تسمعنا
نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
قد قالوا سمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده سبحانه وتعالى على القدر خيره وشره، وأشكره سبحانه وتعالى على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي كريم جاءنا بدين قويم، فارتوينا مما جاءنا به من عذب زلال. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا بكم ومربحا بكم أيها الكرام، أيها الأخيار، أيها الأبرار، في كل مكان من أرض الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن تكون هذه ساعة إجابة، أسأل الله تعالى أن تكون هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي البحرين وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ازل عروش الظالمين، اللهم دكدك دول الطغاة الآثمين، وأذن بإقامة دولة المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي على المسلمين شرارهم. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولكتابك أن يحكم، ولسنة نبيك أن تتبع. اللهم طهر صفوفنا من المنافقين، اللهم طهر صفوفنا من المرجفين، اللهم وحد صف المؤمنين، واجعل بأسهم على أعداء الدين، وألف بين قلوب الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بالنصر على أعداء الدين. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الكرام، نحن نواصل كلامنا كما بدأنا في لقائنا السابق حول حالة الدخن التي تعيشها الأمة. فالأمة الإسلامية تعيش حالة من الضباب، الأمة الإسلامية تتلبط وتتخبط كأنها لا تبصر طريقها. إن الأمة الإسلامية تعيش مرحلة وحالة من الدخن. هذه الحالة وردت الإشارة إليها صريحة دون لبس، وواضحة دون غموض، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. حديث حذيفة الذي ثبت في الصحيحين يحكي فيه لنا رضي الله عنه وأرضاه عن مستقبل هذه الأمة، وذلك إبان بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا معي هذا الحديث، وتتبعوا معي هذا الحديث الماتع الذي جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول حذيفة؟ يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تأمل، الناس جميعا يسألون عن الخير لكن حذيفة كان يسأل عن الشر، ثم بين العلة: مخافة أن يدركني. قال: فقلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، وجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ تأمل معي أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، حذيفة رضي الله عنه قال: كنا في جاهلية وشر، فوصف الجاهلية بالشر ووصف بعدها الإسلام بالخير، وهذا معناه أن الجاهلية شر كلها شر وأن الإسلام كله خير. قال: إنا كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. هناك خير فيه دخن. قلت أي حذيفة: وما دخنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هنا تأمل معي أيها الأخ الحبيب وتدبر أيها المسلم اللبيب في بيان علة الدخن، في بيان السبب في هذا الدخن. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. غير أن حذيفة رضي الله عنه تابع الكلام فقال: يا رسول الله، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، ما أوصاف الدعاء الذين يدعون إلى جهنم، يدعون إلى النار، يدعون إلى الحرام، يدعون إلى العار والشنار، صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم أي هؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم، وأن من أجاب هؤلاء الدعاة دخل جهنم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أعمل إيه لو قدر ربنا وأنا أدركت هذا الزمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي أيها الكرام نتوقف عند مفردات الحديث شيئا يسيرا وليس تفصيلا. هذا الحديث الذي يشخص حالة الدخن يلقي على الأمة بدلالات ثقيلة وبظلال ظليلة على واقعها الذي تعيشه الآن. إلا أن حذيفة بدأ فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهنا أول لطيفة وفائدة في هذا الحديث، أن حذيفة رضي الله عنه كان يحرص على السؤال عن الشر. لماذا؟ حتى لا يقع في الشر. يذكر ذلك بقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر، إنما عرفت الشر لأتقيه. ومن لا يستطيع أن يفرق بين الخير والشر يلزم من ذلك أنه يقع في الشر ولا يدري أنه شر. والأمة الإسلامية الآن تتبع الغرب في كثير من أنظمته وأفكاره وثقافته، وهي لا تعرف الشر إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عندما نهتف بالعلمانية وبالديمقراطية وبهذه الليبرالية أو هذه النظم الغربية والمدنية، أنا أقول هيا بنا نتعلم ونتعرف على هذه الأنظمة الغربية حتى لا نقع فيها ونحن لا ندري. فإن حقيقة هذه النظم فاسدة، ولا أقول هذا من باب التنظير، وإنما هذا من باب الإسقاط على الواقع لكل خبير بالواقع الغربي. فكل هذه الأنظمة قامت على إسقاط العقائد وقامت على إسقاط الدين بدون تفصيل. فالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والمدنية والاشتراكية إلى آخر هذه النظم إنما قامت على قاعدة أساسية، وهي قاعدة أنها تقفز على العقيدة وتقفز على الأخلاق وتقفز على حق الوطن أو حق البلد إلى حق الإنسانية، تقفز على القيم الروحية والفضائل الخلقية إلى دعوة العولمة التي لا تعرف ضوابط أخلاقية. حذيفة رضي الله عنه يقول: أنا كنت أسأل عن الشر حتى لا أقع في الشر مخافة أن يدركني. فيا ليت من ينادي بنظام يتعرف على نظامه، ومن يهتف بشعار يقرأ ليتعرف على هذه الشعارات. لماذا يجب علينا أن نجرب في المسلمين؟ لماذا يجب علينا أننا نخضع الدول الإسلامية إلى النظم الغربية لنكتشف بعد 100 سنة أو بعد 200 سنة أو بعد 300 سنة أننا وقعنا في شر، وأن هذه النظم قاصرة وفاسدة ولا تصلح للبشرية؟ ألم يأتنا الإسلام بالخير؟ انظر إلى قول حذيفة بعد ذلك، بعدما قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قال: قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، وجاءنا الله تعالى بهذا الخير. انظر إلى هذه المقابلة بين الشر والخير. فما هو الشر وما هو الخير؟ الخير هو الإسلام، والشر هو ما سواه. الخير في حكم الإسلام وشرع الإسلام ونظام الإسلام وفلسفة الإسلام، ولكن الشر كل الشر في غيره. ولذلك تستوي عندنا كل النظم وإن تغيرت مسمياتها وإن تعددت أسماؤها فإنها عندنا بكاملها تسمى جاهلية. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه جاهلية وشر، مهما تعددت أسماؤها ومهما تنوعت ألقابها ومهما اختلفت بلدانها، ما دامت سوى الإسلام هي جاهلية، هي شر. لذلك سمى الإسلام خير، فالإسلام خير كله، وما سوى الإسلام شر كله. وده الواقع. لماذا تعيش الإنسانية الآن في زمن الانحطاط الخلقي؟ لماذا تعيش الإنسانية الآن في زمن الانحطاط الديني والانحطاط العقائدي؟ لماذا تعيش الإنسانية الآن في زمن الهرج، في زمن كثرة القتل؟ القتل في كل البلاد، القتل في كل بلد، لا نكاد نجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيها الدماء تسيل على بنيات الطريق، لا نكاد نجد بلدا من بلاد الإنسانية سواء كانت غربية أو شرقية إلا ونجد انحطاطا في الأخلاق الإنسانية، ونجد انحطاطا في القيم الروحية، ونجد انحطاطا في الفضائل الخلقية. في مقابل نجد الغلبة للمادية وللفوضوية وللهمجية. أتدرون السبب؟ السبب أننا لا نحكم بالخير وهو الإسلام، وإنما نحكم بالشر وهي الجاهلية. ولهذا عندنا في كتاب الله عز وجل حكمان اثنان لا ثالث لهما، فما ثم إلا حكمان، إما حكم الجاهلية وإما حكم الله، وليس ثم ثالث. قال تعالى في كتابه المجيد الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انظر إلى الآية، الله قطع فقال إن حكم غير الإسلام، حكم غير الله جاهلية. أيبغون الجاهلية؟ إنما نراه الآن جاهلية. ثم قال ومن أحسن. بالله عليكم الآية دي ألا تكفي كل مسلم؟ ألا تكفي كل عاقل؟ أنا أخاطب بهذه الآية، أنا من هنا من هذا المنبر أتوجه بهذا السؤال من الله عز وجل، وإن كان السؤال ليس استفهاميا وإنما الله عز وجل يقرر ذلك بإنكاره على غيره، فقال ومن أحسن من الله حكما. أنا أخاطب الحكام في كل الدول الإسلامية، أخاطب كل المسؤولين في مصرنا الحبيبة، أخاطب كل مسؤول في البلد. أما قرأت هذه الآية؟ أما عرفت هذه الآية؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والسؤال، هل قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما ليحكم الله في المسجد فقط، أم ليحكم الله عز وجل في المسجد وفي السوق وفي المعاملات وفي كل أنواع الحياة، سواء كانت حياة الإنسان الصغيرة الأسرية أو حياة الإنسان الكبيرة على مستوى الدولة؟ أيليق أن يقول الله ومن أحسن من الله حكما ليحكم الله فقط في المنزل، أو ليحكم الله فقط في العبادة، ولا يحكم في المجتمع، ولا يحكم في الدولة، ولا يحكم في أرضه، ولا يحكم في كونه؟ من يقول هذا؟ إن قوله ومن أحسن من الله حكما دليل دامغ على أن حكم الله يصلح أن يكون لكل جنبات الحياة. هل الله الذي أعطاك وخلقك ورزقك وشفاك وأخرجك من بطن أمك تركك بعد ذلك لتحكم أنت أيها الصغير أيها الضعيف أيها الحقير وتؤخر حكم الله؟ أنت تحكم والله لا يحكم؟ انت تحكم بقوانين بشرية والله لا يحكم البشرية. من يقول هذا من عقلاء البشرية؟ انه لا يقول هذا عاقل ابدا. ان الله عز وجل الذي اخرجك من بطن امك، اخرجك من بطن امك لا تملك شيئا، اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم اعلمكم الله عز وجل. الله عز وجل يعلمك ويربيك ويسويك، ثم بعد ذلك تتكبر على الله وتقول ما تحكمش فيا. ألم تقرأ قول الله عز وجل ثم السبيل يسره؟ من الذي يسر لك سبيل الخروج من بطن أمك؟ بطن الأم تحمل جنينا كبيرا، والجنين في بطن أمه يزن 3 كيلوغرامات، يعني تقريبا الجنين الطبيعي الابن الطبيعي في بطن الأم بيكون وزنه 3 كيلوغرام. كيف يخرج هذا الجنين بهذا الحجم من بطن أمه، من هذا الفرج الضيق، من هذا المكان الضيق، كيف خرج؟ والله لو لم يأذن الله بالخروج لعجز الخلق كلهم عن إخراجه، ولذا امتن عليك فقال ثم السبيل يسره. إن كنت لا تستطيع أن تخرج نفسك من هذا المكان فكيف تحكم في كون الله الفسيح وتؤخر حكم الله؟ ثم أنا أسألك، كيف خرجت من بطن أمك؟ إن المكان الذي خرجت منه ربما كله على بعضه حوالي 7 سنتي أو 8 سنتي، كيف استطعت عند ولادتك أن تخرج من هذا المكان؟ مع أنه من المعلوم إن الأم أو إن حتى الذكر أنثى أو ذكر لو كان يمشي في الشارع كده، لو كان الإنسان منا يسير في الطريق ثم اصطدم أو ارتطم أو وقع له حادث فوقع على عظام الحوض، يقولوا حصل له كسر في الحوض، الحوض انكسر. ما معنى كلمة الحوض انكسر؟ معناه ان العظمة اللي في الحوض لا تقبل ان تنثني، ما بتتنيش، بتتكسر. الحوض بينكسر ما بيتنيش، وانت لو وقعت على الحوض يقول لك جاله كسر في الحوض. لكن الله تعالى بقدرته جعل فرج المرأة بعظام الحوض عند الولادة تنثني وتنفرج وتتسع وتلين حتى تخرج هذا الجنين ثم تعود كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. من الذي أخرجك؟ من الذي جعل هذه العظام تلين وتنثني وتنفرج وتتسع حتى يخرج الجنين؟ ثم بعد ذلك هذا الجنين اللي قد كده بعدما خرج من هذا المكان الضيق يتكبر على ربي ويقول له أنا أحكم، أنا أحكم بالديمقراطية والعلمانية، أنا أحكم بالمدنية، أنا أحكم بهذه الليبرالية، من أنت أيها الإنسان؟ أما تذكر ما كان؟ أما تذكر عندما كنت داخل هذا المكان لا تملك من أمرك شيئا إلا أن رب العالمين أخرجك فامتن عليك فقال ثم السبيل يسره. يا يعني اقول لك يا بتاع انت اللي مالكش لازمه، بتاع كده خرجت من بطن امك كده، وبعد كده لما كبرت شويه تقول له انا اللي احكم، الله لا يحكم الا في المسجد، وانا الذي احكم في الدوله وفي الكون، انا الذي احكم الانسان بقانوني انا وبعقلي انا واؤخر حكم الله. ألم يأتي لنا الله في كتابنا وسنة نبينا بشريعة كاملة؟ إن الإسلام عقيدة وشريعة، فكيف نأخذ العقيدة ثم لا نأخذ الشريعة؟ إن ترك الشريعة يعني الحلال والحرام وافعل ولا تفعل، عندنا أحكام المعاملات، عندنا أحكام في الجهاد، عندنا أحكام داخلية وخارجية في المعاملات الدولية، كل هذا في المنظومة الإسلامية. قال رب البرية ثم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة، أي أن الله جعل لك شريعة، التزم بهذه الشريعة ولا تتكبر أيها الإنسان. يا من خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا من أمرك، أتذكر ما كان؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ لما بقيت يا اللي ما كنتش حاجة، بقيت كنت جدا وبقيت كده، نسيت نفسك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي غرك بنفسك يا ابني؟ إيه اللي خلاك تسيب ربنا وتقول أنا أحكم بالعلمانية، أنا أحكم بالمدنية، أنا أستطيع أن أحكم البشرية؟ من أنت؟ أنت لا تعلم والله يعلم، أنت لا تدري والله يعلم. أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم انظر وتأمل كيف خرجت من بطن أمك. إنك خرجت من بطن أمك أولا بالرأس، الرأس اللي خرجت الأول. لماذا الرأس أولا؟ ليه؟ لأن الله الذي أمر. لأنه لو خرج برجليه يمكن رجل تخرج والأخرى توضع في مكان أصعب فتتعصر الولادة. فمن الذي وجه الرأس أولا؟ فمن الذي وجه الرأس أولا؟ إنه الله. ثم السبيل يسره. وعندما يخرج الإنسان من بطن أمه تجد أن الجنين خرج محاط بسائل زلال كده، يعمل عملية انزلاق في الولادة. لماذا هذا السائل الذي يحيط بالجنين حتى ييسر عملية الولادة، حتى لا يمر الجنين بمكان أمه فيحدث بها التهابات وتسلخات وآلام وتقرحات، وإذا به يعافي ربه عز وجل هذه الأم من كل هذه الآلام بهذا السائل؟ من الذي أعده؟ ثم السبيل يسره. أبعد كل هذا تتكبر على الله عز وجل؟ أهذا هو ما يليق بالعبد وأنت تعلم أنك عبد وأن هناك رب؟ لا يليق هذا أبدا ولا يستقيم هذا أبدا. أيها الكرام، أنا أخاطب كل المسلمين، حكاما ومحكومين، أئمة ومأمومين، يا علماء المسلمين اصدعوا بالحق، ويا حكام المسلمين أصيخوا لله ورسوله، أصيخوا لله ورسوله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ردوا الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما تذكرون هذا النص القرآني؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أحبة الكرام، تأمل ما قال حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. هذا الدخن هو الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن، حالة من التخبط، حالة من الضباب، مش شايفين قدامهم، يتلبطوا كتلبط السكران ويتخبطوا كتخبط الحيران، الذي يجرب كل نظام. لماذا؟ لا يليق هذا بالمسلمين. لذلك حالة الدخن بين النبي صلى الله عليه وسلم سببها، فقال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. تتبع معي الكلام: يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا واربط بينه وبين قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تدبر تأمل، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، والآية قالت وقطعت فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى من اتبع هدى الله ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله، معيشة ضنكا. ليه يا رب الضنك ده؟ ليه الفقر والبطالة وعدم العدالة والفتن اللي في كل مكان؟ فتن في كل مكان، بين المسلمين والنصارى، بين المسلمين والمسلمين، بين المسلمين والسلفيين، بين الشعب والحكومة، بين الاعتصامات في كل مكان، بين البلطجية. ايه ده؟ هو في ايه؟ مرتشين ومرابين وبلطجية ومخدرات ما الذي حدث؟ لماذا هذا الضنك؟ لماذا هذه المعيشة؟ لأن الله عز وجل بين ذلك. اتبع هدى الله لا تضل أبدا. طب ولا تشقى كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. لن حرف نفي وتوكيد واستقبال بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. فإن تركنا الكتاب والسنة ضللنا، وإن اعتصمنا وتمسكنا بكتابنا. يعني إيه تمسكنا بكتابنا؟ يعني عشان نحط المصحف كده ديكور في العربية ورا، عشان نحط المصحف على مكتب سعادة الباشا أول ما يقعد الصبح يقوم فاتح المصحف ويقعد يقرأ فيه آيتين وخلاص، هو كده يعرف كتاب ربنا؟ احنا عرفنا كتاب ربنا عشان نصلي بيه بس؟ احنا عرفنا كتاب ربنا عشان نقرأ فيه الفاتحة لما نيجي نخطب ونتجوز يقولك الفاتحة بقى بالصلاة على النبي؟ احنا عرفنا كتاب ربنا فقط حتى نستدل به بآيات الصيام والصلاة والحج والزكاة والشهادتين فقط؟ لا والله. أأنزل الله كتابه، أأنزل الله سنة نبيه لأجل أننا لا نتحاكم إليها وإنما نحفظها فقط؟ أأنزل الله عز وجل هذا الكتاب حتى نتحاكم إلى غيره ونترك ما فيه؟ هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يستقيم أبدا، هذا لا يقبل أبدا. ولذلك ثبت عند عبد بن حميد وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي قال رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أبشروا 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 وبشروا عباد الله. انظر إلى البشرى، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم أبشروا 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 وبشروا عباد الله. قلنا يا رسول الله بشرتنا، فبأي شيء بشرتنا وبأي شيء نبشر عباد الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم والحمد لله. قال هذا كتاب الله سباب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به واعتصموا فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. تأمل أخي الحبيب، فتمسكوا به بكتاب الله، والمقصود بالكتاب هنا الكتاب والسنة، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذن لماذا ضللنا؟ لماذا شقينا؟ لماذا نعذب؟ بسبب بعدنا، بسبب عدم تحكيم شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حالة الدخن التي تعيشها الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سببها: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. عندنا استعداد نقلد أي حد، نقلد أي موضة غربية وأي فكر غربي وأي تقاليد غربية وأي ثقافة غربية، لكن ما عندناش استعداد أبدا أننا نتمسك بسنة سيد البشرية. الآن نرى أن الأفاضل قد لا يعفون اللحى. ليه؟ لأنها صارت لا تناسب المجتمعات الحديثة التقدمية. في الوقت الذي نرى فيه أحبار اليهود ونرى القساوسة يفتخرون باللحية، نرى حبر اليهود يجلس في الكنيسة الإسرائيلي والكونجرس الأمريكي، يجلس في الكونجرس الأمريكي بلحيته التي تسبق لحيته، لحيته قد لحيته مرتين، وكذا قساوسة النصارى. أما عند المسلم فنجد شيوخا من شيوخنا وعلماء من علمائنا إلا من رحم الله لا تكاد تجد في لحيته شعرة. لماذا؟ أنا لا أدري. ما السبب؟ أنا لا أدري. وليست هذه دعوة لتقليد اليهود أو النصارى، وإنما دعوة للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها أعفو اللحى أرخو اللحى. عندنا تقليد أعمى لكل شيء، تقليد في أفراحنا وفي لباسنا وفي عيشنا وفي حياتنا، تقليد حتى أننا صرنا نسمع من المسلمين أغاني لا أدري من أين أتوا بها. تسمع النهاردة أفراح المسلمين فيها إيه؟ فيها أنا بحبك يا حمار، فرح مسلم، فيها أنا بحبك يا حمار، فرح مسلمين بيغنوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا يا لهوي، ده فرح. تخيلوا فرح مسلمين بيقولوا فيها لهوي. فرح المسلمين أصبح لا علاقة له بالمسلمين. ليه؟ تقليد أعمى، تقليد أعمى جعلنا كالببغاوات نتبع كل ناعق. للأسف الشديد انقضى الوقت وتفلت الزمن من بين يدي، وأنا لازلت مع هذه الحالة، حالة الدخن التي سببها كما قال صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. أختم وأقول: الله 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 في السنة، والحذر الحذر الحذر من البدعة، الله 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 في الاتباع، الشر كله في الابتداع، الله 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 في الاتباع، والخطر الخطر الخطر في التقليد الأعمى لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولغير المسلمين. أحبتي الكرام، أختم كما عودتكم قائلا: إني أرى حب النبي عبادة، إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم ارزقنا حب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى نبيك. اللهم ارزقنا الاتباع، اللهم اجعلنا ممن يوعظون فيتعظون، ويذكرون فيتذكرون، وينصحون فينتصحون. أحبتي الكرام، أكتفي بهذا القدر في هذا المقام على أمل اللقاء بكم إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء في أسبوعنا القادم في تكملة حديث حذيفة وبيان حالة الدخن. آمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا. آمين آمين. وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن.